هذا تسجيل للأسئلة التي ألقيت إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين بعد المحاضرة التي ألقاها في مدينة المجمعة عن استقبال شهر رمضان.
الذي أسلم ثم مات قبل أن يبلغ الحاكم إسلامه صحيح وينفعه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ولا يخفى على بعضكم ما حدث في غزوة أحد في قصة الأصير من بني عبد الأشهر، رجل كان يكره الإسلام وكان كافرا، فلما سمع الهيئة يعني الدعوة للخروج إلى الجهاد ألقى الله في قلبه الإسلام فأسلم، ثم خرج مع المسلمين وقاتل من غير أن يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هو الحاكم. فأسلم الرجل، فلما انفض القتال وذهب الناس ينظرون قتلاهم وجدوا هذا الرجل، فقالوا: ما جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، وأخبروا عني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه من أهل الجنة. رجل ما سجد لله سجدة فيما نعلم، ومع ذلك صار من أهل الجنة. يلا انظروا، هذا الرجل صح إسلامه قبل أن يبلغ الحاكم. فإذا أسلم الشخص لله إسلاما حقيقيا فإنه سواء أثبت في المحكمة أم لم يثبت يكون مسلما بذلك.
بقي على والدي رحمه الله يوم رمضان الماضي ومن رمضان وحتى وفاته رحمه الله ويعاني من الأمراض حتى وفاته قبل أيام، ما الحكم في ذلك؟ علينا أثابكم الله.
يمكن أن يؤخذ هذا الحكم مما ذكرناه آنفا قبل الصلاة، فإن كان مرض الوالد مرض لا يرجى بره فإنه يطعم عنه، فإن الواجب عليه الإطعام فأطعموا عنه مسكينا عن هذا اليوم. وإن كان المرض مما يرجى برؤه لكن استمر به وازداد شيئا فشيئا حتى مات فإنه لا يجب عليكم لا صيام ولا إطعام. وإن كان قد تمكن في أثناء العام من الصوم ولكنه لم يصم فليصم عنه أحدكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم التوسط وعدم الغلو أو التقصير، فما رأي فضيلتكم في الأناشيد الإسلامية من حيث وخصوصا أن لها الأثر الطيب في استقامة كثير من الشباب؟ الثاني: قص شعر المرأة لا سيما لقصد التجمل وإظهار الزينة لزوجها وللنساء مثلها.
الأناشيد الإسلامية التي فيها مدح الإسلام والثناء على المسلمين وذم الكفر والكافرين، لكنها تنشد إنشادا بدون أن يكون إنشادها على وجه الطرب أو التقريب وبدون أن تكون مصحوبة بآلة العزف، هذه لا بأس بها بشرط أن لا تستولي على وقت الإنسان وتكون ديدنه دائما، وبشرط آخر أن لا يعود قلبه أن لا يتعظ إلا بها، فإن عود قلبه ذلك بحيث لا يتعظ ولا يلين إلا بها فإنها تبقى حينئذ مزاحمة لواعظ القرآن والسنة ويمنع منها. فإذا كان أحيانا إذا خوت نفسه أو كسلت أو ما أشبه ذلك واستمع إليها فإن هذا لا بأس به، لكن بالشروط التي أشرنا إليها. وما زال العلماء في الوعظ والإرشاد ينشدون الأبيات الشعر الشعرية التي فيها تقريق القلوب والتخويف من النار وما أشبه ذلك. ولكني بلغني أن هذه الأناشيد الآن انحطت حتى صارت شبيهة بالأغاني، وحتى إن الذي يسمعها لا يظن إلا أنها من هذه الأغاني التي تغنى على الموسيقى والعود وما أشبه ذلك. وهذه يخرجها الشرط الذي أشرنا إليه بأن لا يتغنى بها كما يتغنى بالألحان الماجنة الفاسدة. وأما قص شعر المرأة فإن أهل العلم ومنهم فقهاؤنا رحمهم الله قالوا إنه يكره للمرأة أن تقص شيئا من شعرها إلا في حج أو عمرة، وعللوا ذلك بأنه مثله وأنه ليس من ديدن النساء، حتى إن صاحب المستوعب وهو من قال حنابلة قال إن قص المرأة رأسها حرام إلا الحج والعمرة. وأنا لا يظهر لي التحريم، يعني لا يظهر لي دليل على التحريم ولا الكرام، لكن أكره لنسائنا أن يتلقفن كل جديد، فأنا أكرهه من الناحية الاجتماعية لئلا نتلقف كل ما جاء. وكنا بالأمس القريب نفخر إذا كان رأس المرأة طويلا، بل إنه عند الثناء عليها عند خطبتها يقولون من جملة أوصافها التي ترغب فيها إن رأسها طويل، فما بالنا الآن وبمجرد أن دخل علينا الناس أو نحن نزحنا إليهم نذهب ونقول إن الأفضل أن تقص المرأة أو إن الأجمل أن تقص المرأة رأسها. أنا أخشى أن نتطور بتلقي هذه العادات حتى نصل إلى أمور يحرمها الشرع. هذا ما لم يكن القص كثيرا بحيث تصل المرأة أو بحيث يصل شعر المرأة إلى أن يكون مثل شعر الرجل، ففي هذه الحال يحرم بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. نعم.
يقول في المناطق الزراعية الكبيرة يكثر العمال وأصحاب المزارع وفي بعد عن البلد كالحمادة المعروفة عندنا، السؤال كيف يصلون الجمعة وهل يبنى لهم مسجدا مستقلا هناك؟
الحمادة 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 هذا صواب اللفظ. نطلب من الأخ أن يطرقنا فيها للنزهة حتى نعرف هل هي بعيدة ولا قريبة. نعم، لأن عجزنا نعد اللفظ فيها. طيب، إذا كانت بعيدة بحيث يشق الحضور على من فيها إلى البلد، وقد قدره الفقهاء بفرسخ أن يكون بينه وبين مكان إقامتها أكثر من فرسخ، الفرسخ مسيرة ساعة ونصف على بسير الإبل، فإنه لا تلزمه الصلاة في هذه الحال للبعد. وأما إقامة الجمعة في مكانهم فلا يتوجه إقامة الجمعة. ومع هذا فإن إقامة الجمعة الآن قد نظمت بحيث لا تقام جمعة في أي مكان إلا بعد مراجعة دار الإفتاء، فعليهم أن يراجعوا دار الإفتاء في إقامة الجمعة في مكانهم.
رجل مسافر في رمضان ووصل إلى بلده قرب الفجر وأراد الإمساك للصوم، حالت الأنوار بينه وبين معرفة ظهور الفجر، ثم أمسك حسب اجتهاده، ولما طلعت الشمس تيقن أنه أمسك بعد ظهور الفجر بثلث ساعة، ما الحكم في ذلك أتابكم الله؟
هذا أيضا يمكن أن يؤخذ مما ذكرناه قريبا في أن الإنسان إذا اجتهد واحتاط وأكل يظن أن الفجر لم يطلع فإنه لا قضاء عليه. وقفوا معي بارك الله فيكم وقفة يسيرة جدا في قوله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى أكمل الآية، ولا حتى يطلع الفجر؟ حتى يتبين. حتى يتبين. فما دمت تعتقد أن الفجر لم يطلع وهو لم يتبين لك فإن أكلك وشربك مأذون فيه، والمأذون فيه لا إثم على المرء فيه، ولكن كما قلت في هذا الوقت من أجل كثرة الأنوار يجب أن تحتاط، لأن الفجر لا يكاد يرى أو يتبين إلا بعد ارتفاعه. لكن أظن أن هذا الرجل المسافر ليس حوله أنوار تحول بينه وبين رؤية الفجر.
سؤال آخر يقول: ما حكم إيجار الأرض الزراعية بالنقد وليس بجزء من المحصول؟
نعم، إيجار الأرض الزراعية بالنقد لا بأس بها ولا حرج فيها، لأن ذلك معلوم مضمون، كما في حديث رافع بن خليل: فإذا كان بالدراهم والدنانير أو بالثياب أو بالسيارات أو ما أشبه ذلك فلا حرج فيه. المحذور أن تؤجرها بجزء معلوم مما يخرج منها، والمراد معلوم بالتعيين لا بالقسط أو بالنسبة. وهنا يحسن أن نقول تأجير الأرض له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يؤجرها بجزء معلوم التعيين لا النسبة مما يظهر منها، فهذا محرم ولا يجوز. مثال: قال أجرتك أرض هذه بمئة صاع مما تزرعه فيها، فهذا حرام، لأنه يجب أن يكون العلم هنا بالنسبة لا بالتعيين. فلو قلت أجرتك هذه الأرض بعشر ما يخرج منها فهذا لا بأس به، لأنه في هذه الصورة الأخيرة اشترك صاحب الأرض والمستأجر في المغنم والمغرم، وهذا هو ما يقع عند أهل العلم بالمزارعة. الحالة الثانية أن يؤجرها بدراهم أو دنانير أو ثياب أو سيارات أو ببيت، يقول استأجرت منك هذا الأرض بهذا البيت ويعطيه البيت كاملا، هذا لا بأس به. الحالة الثالثة أن يؤجرها بجنس ما يخرج منها لا مما يخرج منها، بمعنى أن يعطيه هذه الأرض صبغة في أصواع معلومة من البر أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به أيضا، لأنه ليس فيه جهالة، إذ أن هذا الجزء المعين أو هذه الجزء المعينة ليست مما يخرج منها. نعم،
جزاك الله خير. أقول: رجل يصوم ولكنه يسهر الليل في الليل، وإذا صلى الفجر نام حتى بعد صلاة العصر ثم يصليها جمعا، ما السؤال؟ هل يحكم بكفره أو ببطلان صيامه، وماذا يطلق عليه؟
هذا رجل الذي ينام عن الصلاة لكنه يصليها لا يحكم بكفره، لأن الكفر علقه النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها أي الصلاة فقد كفر. وأما من يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا، يعني يترك أحيانا ويترك أحيانا، فهذا لا يحكم بكفره بل يحكم بفسقه. وهذا الرجل الذي كان يسهر الليل وإذا أقبل النهار وصلى الفجر نام إلى أن يصلي الناس العصر، هذا الرجل قد أخطأ خطأ عظيما وفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الكبيرة لا شك أنها تنقص صومه نقصا عظيما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكنه أي هذا الصوم مبرئ لذمته ولا يطالب في إعادة صومه. نعم.
سمعنا فتوى بجواز التصوير لغير حاجة، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
نعم، التصوير باليد لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهو يدل على أن التصوير ك كبيرة من كبائر الذنوب، لكن قد يقول الطالب إن المدرس يلزمني أن أرسم على السبورة صورة إنسان أو حيوان، فماذا أصنع؟ نقول له قل للمدرس الذي يلزمك بهذا لا سمعا لك ولا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية هذا. المدرس من أولياء الأمور في وقت درس، فهو ولي أمر الطلب. وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، انتبه، قال وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، مع أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها وأطيعوا، نعم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مما يدل على أن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. وبالمناسبة أقول إن بعض الناس يخالف أنظمة الدولة بحجة أنها لم يأمر بها الله، فيقول أنا لا أتمشى بنظام المرور مثلا، أنا لا أفعل كذا، أنا لا أتمشى بنظام الدولة فيما تنظمه في مسائل البيع ومسائل الشراء مما لا يخالف الشرع. حجته يقول هذا ما أمر الله به، فنقول له إن الله قد أمر بطاعتها في غير المعصية. فأوامر الدولة مثلا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أوامر بما أمر الله به، أوامر بما نهى الله عنه، أوامر فيما لم يتعلق به أمر ولا نهي. مثال الأول: أن تأمر الدولة بإقامة الصلاة جماعة في المساجد، ما حكم طاعتها في ذلك؟ واجب. وإقامة الصلاة في المساجد هنا واجبة بأمرين: بأمر الله وبأمر الدولة. الثاني: إذا أمرت بما نهى الله عنه، لو فرض أن أحد من الناس حكم المسلمين وأمرهم بأن يتعاملوا معاملات محرمة، أو أمرهم أن لا يصلوا في المساجد، قال لا تصلوا في المساجد، هل يطاع؟ ليش؟ لأن معصية ولا طاعة في المسجد خالص. الأمر الثالث الذي لم يتعلق به أمر ولا نهي، فطاعة ولاة الأمور به واجبة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولو قلنا إن ولاة الأمور لا يطاعون إلا فيما أمر الله به بعينه لم يكن لطاعة ولاة الأمور حينئذ قيمة إطلاقا. فانتبه لهذا، فإنه مهم جدا. هؤلاء مثلا لو أن مدرسا قال لتلاميذه أرسم صورة بيدك، فماذا يقول؟ يرفض، ولا يجوز أن يطيعه في ذلك. وأما الصورة التي بغير اليد، فالصور التي تكون بالآلات التي تنقل الصورة فورا، فهذه لا يظهر لي أنها من التصوير، لأن الرجل لم يصور في الواقع، وإنما حرك هذه الآلة فانطبعت الصورة التي هي من صنع الله عز وجل بهذا الكرت الذي خرج من هذه الآلة. ولا ينسب هذا التصوير والتخطيط إلي، كما أننا لو كتب لنا رجل بخط يده كتابا وأرسلناه في آلة التصوير ثم خرجت الصورة من تحت الآلة، فهذه الرسوم التي وجدت في الورقة تنسب إلى الذي حرك الآلة ولا إلى الكاتب الأول؟ إلى الكاتب الأول لا شك، لأن الآلة ربما يحركها الإنسان في الظلمة، وربما يحركها الرجل الأعمى، وربما يحركها الرجل الذي لا يعرف الكتابة فتخرج الكتابة. ولكن لأي غرض فعل ذلك؟ قد يكون فعله للذكرى، وقد يكون فعله للتمتع بالنظر إلى هذه الصورة، وما أشبه ذلك، وهذا فيما أراه محرم، لأن هذا يستلزم اقتناء الصورة، واقتناء الصور محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة.
ما حكم صلاة من يصلي الظهر مثلا خلف من يصلي غير الظهر؟
نعم، الصحيح أنه لا تضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم، لأنه لا دليل على اعتبار اتفاق النية بينهما، وأنه يجوز لمن يصلي الظهر أن يصليها خلف من يصلي العصر، كما لو قدمت إلى مسجد ووجدتهم يصلون العصر وأنت لم تصلي الظهر فادخل معهم بنية الظهر، وإذا انتهيت فصلي العصر. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على مسألة لها تعلق في موضوع درسنا الليل، وهي أن الرجل إذا جاء إلى المسجد ووجدهم يصلون صلاة التراويح وهو لم يصلي العشاء فله أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام من التراويح قام فأتى بما بقي عليه من صلاة العشاء. وهذا اختلاف نية، لأن التراويح نفل والعشاء فرض، وثبت أيضا في الصحيح بل في الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة ولهم فريضة. نعم.
أيضا أسئلة واردة حول من صلى خلف إمام يؤدي نوافل كالتراويح أو صلاة الكسوف أو الخسوف، أدرك معه الركعة الأخيرة وظن أنها فريضة، ما الحكم في ذلك؟
سبق لنا الجواب على هذا. أما ذكرنا أن صلى الإمام أحمد أنه يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح.
جزاك الله. ما رأيكم أتابكم؟
ولكن أنا بسأل في صلاة الكسوف، لو أتيت والإمام قد رفع من الركوع الأول في الركعة وأدركت الركوع الثاني، هل تكون مدركة للركعة؟ لا. نعم صح، لأنك لم تدرك منها إلا الركوع الثاني، والركوع الأول الذي هو الركن لم تدرك. وعلى هذا فإذا كان إدراكك إياه بعد الركوع الأول من الركعة الأولى، فإذا سلم فإنك تأتي بركعة كاملة كما صلىها الإمام بركوعي، وإن أدركته في الركعة الأخيرة وقد قام من الركوع الأول من الركعة الأخيرة فإذا سلم فإنك تأتي بصلاة تامة بركعين في كل ركعة وسجودين في كل ركعة. نعم.
أديت صلاة الكسوف في جماعة على النحو الآتي: قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام، ثم قراءة سورة من القرآن، ثم ركعت وقمت من الركوع وقرأت ما تبقى من السورة، يفهم عدم قراءة الفاتحة، وهكذا فعلت بالركعة الثانية، هل الصلاة صحيحة؟
نعم، الصلاة هنا صحيحة، لأن الركن وهو قراءة الفاتحة حصل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ في ملك الكتاب وقد قرأت. ولكن ظاهر الأحاديث أنك إذا قمت من الركوع الأول فإنك تقرأ الفاتحة ثم تقرأ ما تيسر، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولوا إنه لم يقرأ الفاتحة، بل قالوا إنه اقترأ قراءة لكنها دون الأولى، فلما نصوا على أنها تخالفها في الكيفية ولم ينصوا على أنها تخالفها في النوعية، دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ الفاتحة كما قرأها في الركعة الأولى. وقد ذكر لي أن بعض الناس اعترض على الأئمة وقال إن هؤلاء مبتدعة، كل اللي يقرؤون الفاتحة بعد الرفع من الركوع الأول مبتدعة، وإلا فليأتوا لنا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الركعة قرأ الفاتحة بعد الركوع الأول. والجواب أن نقال إن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أنه أن القراءة بعد الركوع الأول دون القراءة التي قبل الركوع الأول، ولم يذكروا اختلاف النوع مع ذكر اختلاف الصفة، دل هذا على أن النوع واحد، وأنه يقرأ الفاتحة كما يقرأها في القراءة الأولى. فمن ادعى أنه لم يقرأها فهو الذي يطالب بالدليل. نعم.
ما حكم حلق العوارض وما يسمى بالعنفقة مع إبقاء اللحية؟
العوارض من اللحية في الواقع، لأن اللحيين هما العظمان اللذان نبت عليهما الأسنان، والعوارض هو الشعر النابت على اللحيين، وعلى هذا فيكون من اللحية، ولا يجوز للإنسان أن يحلقه، لأن حلقه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال به أعفوا اللحاء وحفوا الشوارب. وأما العنفقة فهي محل إشكال عندي، ولم يتبين لي هل تعتبر من اللحية أو لا. صحيح أن شعور الوجه تختلف في الاسم، فمثلا هذا مجمع اللحيين يسمى الذقن، والذي على العوارض يسمى العارضين، وهذا يسمى العنفقة اللي بين الشفه وبين الذقن، وهذا يسمى الشارب، وهذا يسمى الحاجب، وهذه تسمى الأهداف، ولكنها كلها تعتبر من شعور الوجه. نعم.
أسئلة أخرى كثيرة ولله الحمد تبشر بالخير حول استقامة كثير من الناس كبارا وصغارا، ما هو الواجب على الجميع بعد ذلك من حيث الدعوة إلى الله وبيان الخير للناس؟
الواجب على كل مؤمن يريد أن يربح عمره أن يتصف بما قال الله تعالى في أهل الذبح، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا صلاح أنفسهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا صلاح غيرهم. فيحاول الإنسان الذي من الله عليه بالصلاح أن يصلح غيره بالدعوة إلى الله بالرفق واللين وبيان الحق. ولكني أحذر غاية التحذير أيها الأخوة من أن يتكلم الإنسان فيما يدعو إلى الله بغير علم، فإن الدعوة إلى الله بغير علم قد تكون نكسة عظيمة، ويحصل بها من الفساد أكثر مما يحصل من الصلاح. وهي أي الدعوة إلى الله بغير علم خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه، قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولكني لا أعني بذلك أن الإنسان لا يدعو إلى الله إلا إذا كان عالما متبحرا بالعلم، ولكني أريد أن يكون عالما بما يدعو إليه وإن كان جاهلا بغيره. فمثلا إذا كنت أدعو شخصا إلى إصلاح صلاته، هل أكن عالما بما يصح الصلاة بمقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يلزم أن أكون عالما بأحكام الزكاة والصيام والبيع والرهن والوقف والفرائض والنكاح وما أشبه ذلك، مو لازم. الكلام أن لا أدعو إلى الله في شيء من أمور الدين إلا وأنا عالم بشرع الله فيه.
هذه فتاة تقول بلغت ولم تدر ما البلوغ، ومر عليها رمضان عدة مرات ولا تصومه لأن أهلها لم يعلموها معنى البلوغ ووجوب الصيام، وبعدما كبرت وعرفت لأحكام الصيام لم تدرك لم تدري كم صامت وكم أفطرت ولا كم رمضان مر عليها بعد البلوغ، ولكنها تذكر أنها تقوم أو تصوم بعضا وتترك بعضا لجهلها بالحكم، فما الحكم في ذلك عذابكم الله؟
ومثل هذا تحصل به مثل هذه النفسة التي ذكرت السائل، يبقى الأولاد جاهلين لا يدرون متى تجب عليهم العبادات ولا يدرون ماذا يحكم عليهم، ولكن لو أن الإنسان إذا جلس إلى أهله حدثهم بمثل هذه الأمور الضرورية، لا سيما إذا كان هناك سبب يدعو لذلك، كما لو كان عنده بنات قريبات من البلوغ ليخبرهن ويبين لهن الحيض وأحكامه ليكن على بصيرة من الأمر. أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فإني أقول على هذه المرأة أن تحتاط وتقدر ما الذي تركته من الأشهر وتصوم، ويكون صومها بالتحري، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
ما حكم لبس البرقع، ما يسمى بالبرقع عند الخروج، لا سيما وأن فيه أحيانا زيادة جمال للمرأة؟
لبس البرقع إذا خرجت المرأة إلى السوق هو كما ذكرت السائلة، يحصل به فتنة، المرأة تفتتن هي بنفسها وتفتن غيرها، وما كان داعيا إلى الشر والفتنة والفساد فإنه يحذر منه ويجتنب، لأن من قواعد الشريعة سد الذرائع والوسائل، فالذرائع التي توصل إلى الفتنة والمحذور تسد، وكذلك الوسائل التي توصل إلى ذلك تسد وتمنع. والمشروع للمرأة إذا خرجت أن تخرج وقد غطت وجهها بغطاء كثير لا يرى من ورائه الوجه، ولا تمسه، يعني بمعنى لا تشده شدا قويا بحيث يتبين به الأنف والوجنتين والجبهة، لأن هذا قد يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. ثم إن أرادت أن تنتقد، بمعنى أن تفتح لعينها فتحة وتجعل عليها شيئا شفافا كالغسلة الرهيفة على العين فقط، فإن هذا لا بأس به ما لم يخش منه المحذور، فإن خش منه المحذور فليجتنب أيضا. والذي أميل إليه أن يسد هذا الباب إطلاقا، لأن النساء إذا فتح لهن جب الإبرة جعلنه ريعا ودخلت معه السيارات.
شخص بلغ 14 سنة ولكن جسمه وبنيته ضعيفة، حيث يظن من يراه وهو لا يعرفه أن عمره في حدود 10 أو 11 سنة، كيف يعلم هل في الحلم أم لا، يعني بلوغ، هل يعلم هل بلغ الحلم أم لا، وهل يسأل عن ذلك؟
نعم، يسأل عن ذلك، يعني أنه إذا كان للإنسان 14 سنة فإنه يسأل عن بلوغه، سواء كان بالإنزال أو الاحتلام أو كان بطريق إنبات العام، لأن هذا محتمل، وإذا كان محتملا فإنه يسأل عنه، ولو تركنا السؤال فلا حرج، لكن كما قلت قبل قليل هذا إذا كان الأولاد قد تعلموا وعرفوا ما يحصل به البلوغ، فيقال لهم ويحدثون بأن البلوغ يحصل بكذا وكذا حتى يعرفوا أنفسهم.
ما حكم الاستماع إلى الدف والطبل للرجال كما هو في العرضات أحيانا؟
أما الطبل فإنه لا يستمع إليه أبدا، لأنه من آلات له التي لم ترد السنة بإباحته. وأما الدف فلا بأس به في في حال الأفراح كالأعياد مثلا، وكذلك للنساء في أيام العرس. والفرق بين الطبل والدف أن الطبل مختوم من الجانبين، وأما الدف فإنه من جانب واحد فقط.
فضيلة الشيخ، أود أن أخبركم بأنني أحبك في الله، ولدي بعض الأسئلة، منها: ما حكم أن يحضر شخص عامل من إحدى البلدان الإسلامية ليعمل في مهنة معينة وهو في الظاهر يعمل بالأجر ولكنه في الحقيقة شريك في ذلك المال، كأن يكون له النصف أو الربع؟ كذلك: ما حكم إعطاء العامل نصفه من الدخل اليومي حسب ذلك الدخل؟ يكون لدي عامل من إحدى البلدان الإسلامية يعمل في مهنة معينة وهو في الظاهر يعمل بالأجر ولكنه في الحقيقة شريك في ذلك المال، كأن يكون له النصف أو الربع. كذلك: ما حكم إعطاء العامل نصفه من الدخل اليومي حسب ذلك الدخل مثل 5% أو أكثر، مع العلم بأن له راتب شهري ثابت فذلك لحثه على العمل، مع علم أنه ممنوع النظام ذلك؟
أما الأول وهو أنه يقول إنه يحبني في الله، فأسأل الله الذي أحبني فيه أن يحبه وأن يجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه، إنه جواد كريم. وأما الإجابة عن الأسئلة التي وردت في سؤاله، فما كان مخالفا لنظام الدولة في هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتخطى، لأنه كما أشرنا إليه آنفا يجب علينا أن نطيع ولاة أمورنا في غير معصية الله عز وجل. والدولة لولا أنها تراعي المصالح وتنظر فيما تستقيم به الأمور ولا تصير به فوضى ما سنت هذا النظام. فالذي أرى أنه لا يجوز للإنسان في أي وجه من وجوه الإجارة لا يجوز له أن يخالف ما تقتضيه الأنظمة. وهو أيضا عند تقديم طلب إحضار العمال لا بد أنه قد وقع على العقد الذي تشترطه الحكومة، وإذا كان قد وقع عليه فإنه لا تجوز له مخالفته لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
فضيلة الشيخ، ما حكم ما تقوم به بعض الأمهات حيث تتوضأ للصلاة ثم تذهب إلى دورة المياه لتنظيف ابنها مثلا فتوضئه بعد طهارتها، هل ينقض الوضوء؟
الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، أي أن المرأة إذا طهرت ابنها ومست ذكره أو دبره فإن وضوءها لا ينتقض، لأن أظهر الأقوال في هذه المسألة أن الإنسان إذا مس ذكره فإن الأفضل أن يتوضأ ولا يجب عليه الوضوء. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منك، يعني جزء منك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفى الوجوب وعلله بعلة لا يمكن زوالها وهو أنه جزء منه، فإنه لا يمكن زوال هذا الحكم وهو عدم الوجوب. فأرجح الأقوال في مس الذكر أنه لا ينقض الوضوء، ولكن الأفضل أن يتوضأ. هذا إذا كان بغير حائل، وإذا كان باليد أيضا. أما إذا كان من وراء حائل فإنه لا ينتقض الوضوء.
ما رأيكم في إيداع الأموال في بنك أو في بنك الاستثمار الإسلامي الخليجي، حيث أنه يعمل بالأموال في المضاربات الإسلامية حسب قولهم، هل يجوز لنا إيداع الأموال في ذلك أم لا؟
لا شك أن الإيداع في مثل هذا البنك أو هذه الجهة أولى بكثير من الإيداع في بنوك يعرف أنها تتعامل بالربا، حتى لو فرض أن فيه معاملة بالربا فإن القليل خير من الكثير، بمعنى أن هذا المال أو البيت التمويل الإسلامي خير بكثير من هذه البنوك التي تتعامل بالربا في أكثر معاملاتها إن لم يكن في كل معاملاتها. والذي أحب من إخوان المسلمين ولا سيما التجار أن يحرصوا على أن يوجدوا بديلا عن هذه المصارف الربوية حتى تكون أموالهم طيبة، يأكلون طيبا ويلبسون طيبا ويسكنون طيبا، لأن المال الخبيث أمره مشكل، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه أنه إن تصدق به لم يقبل منه، وإن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن خلفه كان زادا له إلى النار والعياذ بالله.
فضيلة الشيخ، هل التطيب في رمضان جائز أم لا أيا كان بخورا أو بسائل؟
نعم، التطيب في حال الصيام في رمضان أو في غيره لا بأس به، سواء في البخور أو في الأدهان، لكن البخور لا ينبغي له أن يستنشقه، لأنه يخشى إذا استنشقه أن تذهب أجزاء الدخان إلى جوفه، والدخان كما نعلم جسم ليس كالرائحة، بخلاف الرائحة فقط فإنه يجوز للإنسان أن يشم الطيب، أن يشم رائحته. فالتطيب بالبخور وبغير جائز في رمضان وفي غيره، وأما استنشاق الطيب فإن كان لا يصعد إلى الأنف إلا الرائحة فلا بأس بها، وإن كان يصعد إليه الدخان فإنه لا ينبغي، لأنه يخشى في استنشاقه أن يصل إلى الجوف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم.
لي أخ متوفى وقد اقترض من البنك العقاري مبلغ من المال لبناء فلة معينة، فهل هذا يعتبر دينا وهل علي قضاءه، مع العلم أنني بدأت بتسديد الأقساط السنوية عليه؟
نعم، قضاء الدين الذي لزم أخاك بهذه العمارة لا يلزمك إلا أن تكون أنت وحدك وارثه، وإنما ينتقل إلى ورثته فقط. فإن كنت أنت الوارث وحدك فإنه يتعلق الدين في هذه الفلة التي خلفها أخوك، فإما أن تقضيه وتفك الرهن، وإما أن تبقى الفلة مرهونة حتى ينتهي الدين الذي وجب فيها. أما بالنسبة لأخيك فإنه ما دام قد وثق الدين بهذه الفلة فأرجو أن لا يكون عليه أن لا يكون لهذا الدين أثر عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه رجل من الأنصار قال صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، دينارا. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، الديناران علي. فلما التزم بهما أبو قتادة تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، لأن الدين الآن صار في ذمة الضامن. فكذلك إذا كان الدين برهن، رهن يحدث، فإن الميت يكون بريئا منه، لأنه قد ضمن بهذه الفلة التي كانت رهنا بهذا الدين. ولكن مع ذلك الأولى أن يبادروا بقضائه. نعم.
ما موقف من جاء متأخرا ولم يجد له مكانا في الصف، هل يصلي وحده أم ينتظر؟
نعم، إذا جاء الإنسان والصف قد تام ولم يجد مكانا لا من اليمين ولا من الشمال فإنه يصلي خلف الصف مع الجماعة، لأن هذا هو منتهى قدرته. وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الرجل لم يستطع أكثر من ذلك، فحينئذ يصلي خلف الصف وراءه ولا حرج عليه وصلاته صحيحة. فإن قلت: ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ فالجواب أن من أهل العلم من قال إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أي لا صلاة كاملة، وأن هذا نفي للكمال وليس نفي للصحة. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه نفي للصحة، لأن الشارع إذا نفى شيئا من العبادات فالأصل أنه نفي للصحة حتى يقوم دليل على أنه نفي للكمال. ولكن إذا كان نفيا للصحة فهو دليل على أن المصافة واجبة وأن الإخلال فيها مبطل للصلاة، ولكن هذا الواجب كسائر الواجبات الأخرى إذا تعذر فإنه يسقط للآية التي ذكرناها، بل للآيتين وهما قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. فإن قلت ما تقول في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي وجده يصلي خلف الصف أمره أن يعيد الصلاة، فالجواب من يقول إن الصف كان تاما في هذه الحال، لأن هذه قضية عين، فيمكن أن يكون الصف فيها غير تام ويكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بالإعادة لأنه ترك الواجب عليه وهي المصافة. ثم نقول نحن أمام هذا الرجل على أوجه، إما أن نقول دع الجماعة وصل وحدك، وهذا معناه إسقاط واجب الجماعة عليه بدون دليل وحرمان أجل الجماعة إياه بدون دليل، وإما أن نقول اسحب واحدا من الناس وصلي مكان ويصلي معك، وهذا أيضا فيه جناية على هذا الشخص من حيث التشويش عليه ومن حيث نقله إلى مكان مفروض، وفيه أيضا جناية على الصف، فإن الصف سوف يتخلخل وسوف يكون فيه فرشة. وإما أن نقول تقدم وصلي مع الإمام، وهذا مشكل أيضا، لأنه إذا لم يكن هناك باب يدخل معه بدون تخطي الصف كان لا يمكنه الوصول إلى الإمام إلا بتخطي الصف وإيذاء المصلين. ثم إذا تقدم إلى الإمام وجاء رجل آخر بعده ووجد الصف تاما وقلنا تقدم مع الإمام، صار الآن ثلاثة، فإذا جاء ثالث وقلنا تقدم مع الإمام صاروا أربعة، وهكذا حتى يتم الصف. لكن لو بقي وحده صافا وجاء آخر ودخل معه صاروا اثنين وانحلت المشكلة، وعلى هذا فيكون القول الذي أشرنا إليه وهو ما أراه صوابا أن الإنسان إذا جاء والصف تام فإنه يصف وحده خلف الصف ويصلي مع الناس وينال بذلك ثواب الجماعة. وهذا الذي قلته هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، بل إن عن الإمام أحمد رواية أن من صلى خلف الصف ولو كان الصف غير تام فصلاته صحيحة، موافقة للأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، ولكن الحق حق يتبع. فالصواب أن المصافة واجبة وأنها تسقط بالعدل والتعدد.
رجل يقول له أقارب يمنعهم الحياء والاستعفاف من أخذ جزء من زكاة المال، فقام الرجل بشراء ما يحتاجون إليه وأعطاهم إياه في صورة هدية وفي نيته أنها من زكاة ماله، هل يجوز ذلك؟
لا يجوز ذلك، لا يجوز للإنسان أن يعطي الزكاة من يعلم أنه لا يقبلها، لأن القابض إنما يقبضها على أنها ليست بزكاة. فكل إنسان يعطي شخصا زكاة وهو يعلم أنه لا يقبلها فإنها لا تجزئه عن الزكاة، سواء أعطاها إياه دراهم أو بصورة أعيان على وجه الهدية. وإذا كان الرجل يتعفف عن الزكاة فإنه لا يلام ولا ينبغي أن يجبر على أخذ الزكاة، ولكن ينبغي للإنسان إذا كان يحتاج ولا تستقيم أموره إلا بالتدين يعني بالدين من الناس والقرض ينبغي له أن يأخذ ما أحل الله له، لأن الله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ولما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة ورجع وأعطاه، قال عمر: يا رسول الله أعطه أحوج مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تصرفه نفسك.
ما حكم اقتناء مجلات الأزياء التي تأتي المكتبات وفيها صور للنساء لابسات للأزياء الجميلة وغيرها من المجلات التي انتشرت في أسواق المسلمين اليوم؟
الذي أرى أن هذه المجلات التي فيها هذه الصور الفاتنة خليعة، أرى أنه لا يجوز للإنسان أن يقتنيها ولا أن يبيعها ولا أن يشتريها ولا أن يهديها لأحد، وأنه يجب على من كانت عنده أن يحرقها ويمزقها لما في ذلك من الفتنة والخطر، وكسب الإنسان من ورائها حرام وبيعها وشراؤها حرام. ويجب علينا أيها الإخوة كمسلمين، يجب علينا أن لا يؤثر فينا هذا الغزو، لأن هذه البلاد مغزوة من كل وجه، فعلينا أن نقاوم هذا الغزو وأن نبعده عن أهلنا وأولادنا من ذكور أو إناث، حتى نبقى محافظين على ديننا وأخلاقنا. واعلم أنك إذا قمت بهذا الأمر مخلصا لله عز وجل طالبا لمرضاته، فإن الله تعالى سيعينك على هذا ويهذب لك الصعوبات، ولا تجد المعارضة من أحد من أهلك، لا من البنين ولا من البنات.
أيضا ترجو السائلة من فضيلة الشيخ أن يزور كلية التربية للبنات بالرياض لحاجتهن إلى هذا اللقاء ومثله.
هذا الرجاء نسأل الله تعالى أن يحققه وهو يسير إن شاء الله، وقد حصل لقاء مع الطالبات في مركز الدراسات التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولا شك أن لقاء أهل العلم بالطالبات لا شك أنه مفيد، لأن النساء يحتاجن إلى العلم كما يحتاج الرجال. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجال غلبون عليك، فاجعل لنا يوما تعلمنا فيه مما علمك الله. فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأتى إليهن وعلمهن.
إذا ضاجع رجل زوجته وقبلها ولكنه لم يحصل إيلاج، ولكن التشوف حصل بينهما جميعا ولم ينزلا، هل عليهما من غسل؟
نعم، ليس عليهما غسل، لأن الغسل لا يجب إلا إذا حصل إنزال أو إيلاج. وهنا يشكل على بعض الناس ولا سيما الشباب المتزوجون، حيث يظنون أنه لا غسل إلا بالإنزال، فتجد الإنسان يأتي أهله ويحصل الجماع بدون إنزال ولا يغتسل لا هو ولا زوجته، وهذا خطأ. فمتى حصل الجماع وإن لم يكن إنزال وجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وكذلك لو حصل الإنزال ولو بدون جماع فإنه يجب الغسل، لكن في مسألة الإنزال إذا حصل إنزال بدون جماع فالغسل على من أنزل فقط، وإذا حصل جماع بدون إنزال فالغسل عليهما جميعا، وإذا حصل جماع وإنزال فواضح أنه يجب الغسل عليهما جميعا. نعم.
كيف أوفق بين طاعة والدي ومنعه لي عن مجالسة الأخيار أحيانا؟
الإنسان الحازم العاقل يتمكن من التوفيق بين طاعة والده وبين مصاحبة الأخيار، بحيث يقوم بواجب والده مع صحبة الأخيار، وهذا ممكن وبسهولة. ولا يجوز للإنسان أن يمنع ولده من مصاحبة الأخيار ما دام قد أمن الفتنة، فإنه لا يحل له أن يمنعه من مصاحبة الأخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحث على مصاحبة الأخيار في قوله: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيعك وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وأرى أنه من نعمة الله على الإنسان إذا يسر الله لأبنائه أو لبناته أصحابا أهل خير وعمل صالح، لأن هذا يعينه على تربيته إياه. والواجب على المرء أن يكون عونا على ما يصلح أبناءه حتى يكونوا قرة عين له في الدنيا والآخرة.
في أيامنا الحاضرة يكثر كساد الأراضي، وكذلك أصحاب الديون الذين لم يوفوا بدينهم، هل في ذلك من زكاة؟
نعم، الأراضي التي اشتراها الإنسان بنية التجارة وبقي على نيته فإنه إذا تم الحول يجب عليه أن يفرض الزكاة. ولكن كيف يقدرها؟ لأن بعض الناس اليوم يقول: إنني لو أجلبها ما اشتراها الناس وإن أبقيتها فلا أدري كم القيمة. نقول: اجتهد مع أصحاب الخبرة وأصحاب المحلات البيع، اجتهد، وإذا اجتهدت فأخرج الزكاة. فإذا قدرنا أنك اشتريت هذا العقار ب100,000 وصار الآن لا يساوي إلا 10، فإنك تخرج الزكاة عن 10 فقط.
ما حكم مشاهدة الكرة سواء مشاهدة مباشرة أو من خلال التلفاز، علما أن اللاعبين غير ساترين للعورة المشروعات في الإسلام؟
الذي يرى أن مشاهدة الكرة من ضياع الوقت ومن خسارة الإنسان عمره، وخسارة العمر أشد من خسارة المال. واستمع إلى قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. شوف يقول ارجعون، ما قال لعلي أبقى في الدنيا وهو شاهد ما هو شاهد وأتلذذ بما أتلذذ به، بل قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فإضاعة العمر في مثل هذه الأمور خسارة على الإنسان. لكن إذا شاهد ذلك أحيانا سواء في التلفزيون أو في غير التلفزيون فلا بأس به، بشرط ألا ينظر إلى الأفخاذ أو يقصد النظر إليها. لأن بعض الناس قال لي: إننا نحن لا ننظر إلى هذه الأفخاذ ولا نلتفت إليها إطلاقا، وإنما ننظر إلى اللعب فقط. فإذا أمكن هذا فلا بأس، وإلا فإن الذي أرى أن كشف الشباب أفخاذهم لا يجوز لما في ذلك من الفتنة. حتى لو قلنا بأن الفخذ ليس بعورة إلا ما كان محاذيا للسوء، فإنه في هذا الحال لا أرى أنه يجوز للشباب إخراج أفخاذهم لما في ذلك من الفتنة العظيمة.
سائر يقول: أحيانا يرى النساء تقبل اللاعبين على الشاشة، ما توجيهكم لذلك؟
وتوجيهنا لهذا أنه لا يجوز للإنسان أن يبقي التلفزيون في بيته ما دام الحال تصل إلى هذا الحد. ونقول لهذه المرأة إن هذا الفعل حرام عليه ولا يجوز لها أن تفعل ذلك، وعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تعلم أنها سوف تحاسب على أفعالها وأقوالها، كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.